بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد تقدم في الدرس الماضي بيان مسألة جليلة ومبحث عظيم من المباحث العقدية التي تميز بها أهل السنة عن غيرهم من سائر الملل، أعني ملل أهل الإسلام. وهذه المسألة هي مسألة رؤية الله تبارك وتعالى. وبما أن درس هذا اليوم فيه طول، فتؤجل المناقشة، يعني مناقشة الدرس الماضي، إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى. فاستعدوا في الدرس القادم في مناقشة درسين: الرؤية ودرس اليوم الذي هو الشفاعة إن شاء الله عز وجل. فنبدأ بدرس اليوم، ألا وهو درس الشفاعة. فالشفاعة أيها الإخوة من المقامات العظيمة التي تقع في يوم القيامة، والخلق في ذلك اليوم يتطلعون ويرجون رحمة الله تبارك وتعالى. ومن الأسباب التي هيأها الله تبارك وتعالى وكتبها في ذلك اليوم، أعني أسباب الرحمة، من أسباب الرحمة في ذلك اليوم الشفاعة. ولهذا تتطلع إليها أعين الخلق جميعا لما يرون من رحمة الله تبارك وتعالى وفضله على عباده. والأحاديث والنصوص الواردة في إثبات الشفاعة متواترة، كما نص على ذلك غير واحد من أهل العلم، منهم حافظ بن حجر رحمه الله تعالى فتح الباري، وابن حزم في كتابه الفصل، وكذلك السفاريني وغيره من أهل العلم. وقد اعتنى النبي عليه الصلاة والسلام ببيانها وتوضيح مسائلها وتقرير أقسامها وأنواعها كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ولهذا تبعا لورود النصوص الواردة في الشفاعة وما يتصل بها، اتجهت همم العلماء رحمهم الله تعالى أيضا في التصنيف فيها والتأليف في مسائلها. والمؤلفات في الشفاعة جاءت على قسمين: القسم الأول مؤلفات مستقلة ومفردة، ومن هذه المؤلفات المفردة كتاب إثبات الشفاعة للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى وهو مطبوع. ومنها أيضا من المؤلفات المعاصرة كتاب الشفاعة للشيخ مقبل الوادعي رحمه الله تعالى، كتاب بعنوان الشفاعة وهو مطبوع كذلك، وكتاب آخر بعنوان الشفاعة عند أهل السنة والرد على المخالفين فيها. وهذا الكتاب الأخير تميز ببيان ذكر المخالفين لأهل السنة في الشفاعة مع الرد على شبههم. الشفاعة عند أهل السنة والرد على المخالفين فيها للشيخ عبد الله الجدير، عبد الله الجدير أستاذ مشارك في جامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض. والقسم الثاني من أنواع من المؤلفات في الشفاعة جاءت ضمن مؤلفات كبرى، من هذه المؤلفات كتاب البداية والنهاية للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. فابن كثير تطرق لمسائل يوم القيامة في كتابه هذا، وبحث الشفاعة وأقسامها وما يتصل بها كما سيأتي إن شاء الله تعالى. هذه هي بعض جهود العلماء في هذه المسألة. ومن الذين ومن العلماء الذين بينوا مسائل الشفاعة وفصلوا فيها ودللوا عليها الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في كتابه الذي بين أيدينا هذا، وهو أعلام السنة المنشورة، حيث عقد لهذه المسألة سؤالين ودلل على ما جاء به من مسائل كما سيأتي. وقبل الدخول في بيان المسائل أذكر أمرا هاما، وهو كالتمهيد لمعرفة هذه المسائل، ألا وهو تعريف الشفاعة. فما هي الشفاعة؟ الشفاعة يقول العلماء مأخوذة من الشفع، والشفع ضد الوتر، ومعناه انضمام الشيء إلى غيره ومقارنته له. هذا هو تعريف الشفاعة في اللغة. قلنا الشفاعة مأخوذة من الشفع، وهو ضد الوتر، والمراد منه يعني من الشفع انضمام الشيء إلى غيره ومقارنته له. هذا في اللغة. أما في الشرع فأجود التعاريف للشفاعة ما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح لمعة الاعتقاد، وهو قوله: التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. هي الشفاعة في الشرع التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. وهذا التعريف فيه شمولية. لماذا؟ لأنه نص على أن الشفاعة تكون إما لجلب منفعة أو دفع مضرة، وهذا التعريف أحسن من تعريف من قال أن الشفاعة هي سؤال الخير للغير، فهذا فيه اختصار على أحد منافع الشفاعة وهي جلب المنفعة، أليس كذلك؟ وأحسن أيضا ممن قال بأن الشفاعة هي التجاوز عن الآثام والإجرام الذي صدر من العبد. واضح؟ فهذا التعريف الذي ذكرناه فيه شمولية وفيه عموم. احفظوا هذا التعريف ولا تلتفت إلى التعريف الثاني حتى لا يحصل تشتت. إذن هذا هو التعريف الراجح. هو إيش هو؟ أحسن. التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. هنا السؤال الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى للشفاعة، السؤال الأول، يتضمن من 4 فقرات أو 4 جزئيات. فقال رحمه الله تعالى، نبدأ بالسؤال الأول لأن عندنا سؤالين. السؤال الأول قال رحمه الله: ما دليل الإيمان بالشفاعة؟ وممن تكون؟ ولمن تكون؟ ومتى تكون؟ كم جزئية هذه؟ 4 جزئيات. نبدأ بالجزئية الأولى. قبل هذا المصنف رحمه الله في بيان هذه الأسئلة ما التزم بالترتيب عند الجواب، يعني هذه الأسئلة التي ذكرها: ما دليل الإيمان بالشفاعة؟ وممن تكون؟ ولمن تكون؟ ومتى تكون؟ ما التزم بها في أثناء التقرير والبيان في الجواب. المهم نأتي على المسائل جزئية جزئية. المسألة الأولى: دليل الإيمان بالشفاعة. قال رحمه الله تعالى: قد أثبت الله عز وجل الشفاعة في كتابه في مواضع كثيرة بقيود ثقيلة، وأخبرنا تعالى أنها ملك له ليس لأحد فيها شيء، فقال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. إذن هذا هو دليل الإيمان بالشفاعة، قوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا. ما معنى هذا؟ المعنى أخبار الله تعالى عباده أن الشفاعة كلها تكون بيده تبارك وتعالى في يوم القيامة، فهذا إخبار منه تبارك وتعالى عن حصول هذا الأمر وهو الشفاعة. والشفاعة أمر غيبي أم محسوس؟ أمر غيبي، والأمور الغيبية واجب الإيمان بها على ما أخبر الله تبارك وتعالى. هذا هو خلاصة مدلول الآية ومعناها. تقدر تعيد لنا جاسم؟ تفضل. هذا هو دليل ماذا؟ نعم، معناه بيده تبارك وتعالى يوم القيامة. أيضا كمل. وهي من الأمور الغيبية، والشفاعة من الأمور الغيبية، والمسائل الغيبية واجب الإيمان بها لإخبار الله تبارك وتعالى بذلك. هذه هي المسألة الأولى، واضح يا إخوة؟ طيب، المسألة الثانية، قال رحمه الله فأما متى تكون، يعني متى تكون الشفاعة ومتى تحصل. هذا السؤال قوله متى تكون الشفاعة وممن تكون الشفاعة ولمن تكون الشفاعة، هذه المسائل كلها مسائل مرتبطة بعضها ببعض. والمقصود أن الشفاعة لا تقع ولا تحصل ولا تتحقق إلا بعد توفر أمور ثلاث وقيود ثلاث. ما هي هذه الأمور؟ الأمر الأول إذن الله تعالى للشافع أن يشفع. على المشفوع له الأمر الثالث أن الله تعالى لا يرضى إلا عن أهل التوحيد والإخلاص، أن الله تعالى لا يرضى إلا عن أهل التوحيد والإخلاص. ماذا نسمي هذه الأمور الثلاثة يا ولي؟ أحسن، قيود أو شروط الشفاعة. الآن نأتي على كلام المصنف رحمه الله تعالى ونطبق ما ذكرناه من الكلام. قال رحمه الله فأما متى تكون الشفاعة، فأخبرنا عز وجل أنها لا تكون إلا بإذنه. هذا يا إخوة متعلق لماذا؟ بإذن الله تعالى لمن؟ للشافع. واضح؟ متعلقة بإذن الله تعالى للشافع، ومتعلقة أيضا بأمر مع هذا وهو وقت حصول الشفاعة. واضح؟ يعني متى تحصل الشفاعة؟ لأن السؤال متى يكون عن ماذا؟ لا يا أيوة، عن الوقت. متى أتيت؟ متى الأذان؟ أليس كذلك؟ متى وقت الدرس؟ السؤال عن ماذا؟ عن الوقت. فهنا مع ما ذكر الأخ جاسم يكون أيضا السؤال عن وقت الشفاعة، يعني متى تكون الشفاعة ومتى تحصل الشفاعة. فالجواب أنها لا تكون، يعني لا تحصل ولا تقع إلا متى؟ إلا بعد إذن الله عز وجل. هذا هو المقصود. ما هي الأدلة على ذلك؟ الأدلة على ذلك قول الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه. واضح؟ يعني لا تقع الشفاعة عند الله عز وجل ولا تحصل إلا بعد إذن الله تبارك وتعالى. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني قوله عز وجل: ما من شفيع إلا من بعد إذنه، يعني لا يكون هناك شفيع، والشفيع هو الشافع. ما من شفيع يعني ما من شافع، والشافع هو الذي يطلب لغيره ماذا؟ جلب منفعة أو دفع مضرة. واضح؟ هذا هو الشافع. فيقول الله عز وجل: ما من شفيع، يعني لا يكون هناك شافع إلا من بعد إذنه، يعني من بعد حصول ووقوع إذن الله تبارك وتعالى للشفاعة. وقال سبحانه وتعالى الدليل الثالث: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. واضح؟ الدليل الرابع قال تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هذه الأدلة دلالتها ومقصودها واحد، وهو نعم أحسنت، أن الشفاعة لا تكون ولا تحصل ولا تقع إلا بعد حصول ووقوع إذن الله تبارك وتعالى. إذن هذه الآيات كلها دلالتها ومقصودها ومعناها واحد. هذه هي المسألة الثانية. المسألة الثالثة: ممن تكون، يعني ممن تكون الشفاعة وممن تحصل الشفاعة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فكما أخبرنا تعالى أنها لا تكون إلا من بعد إذنه، أخبرنا أيضا أنه لا يأذن إلا لأوليائه المرتضين الأخيار. واضح؟ يعني عندنا، بارك الله فيكم، نأتي للبيان بشيء من التفصيل. عندنا هناك شافع ومشفوع له. واضح؟ من الذي يشفع للثاني؟ الشافع هو الذي يشفع للمشفوع له. واضح؟ طيب، إذن الشفاعة ممن تكون بعد إذن الله عز وجل؟ من الشافع لمن؟ للمشفوع له. واضح الآن؟ فقال المصنف رحمه الله: وأما ممن تكون الشفاعة فكما أخبرنا تعالى أنها لا تكون إلا من بعد إذنه، أيضا أخبرنا أنه تعالى لا يأذن إلا لأوليائه المرتضين عنده تبارك وتعالى. فالذي يشفع لا بد فيه من شروط. واضح؟ يعني الشافع لا بد فيه من شروط، والمشفوع له كذلك لا بد فيه من شروط كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. إذا ممن تكون الشفاعة؟ ممن تحصل الشفاعة؟ ممن ارتضاهم الله عز وجل ورضي عنهم وأراد تبارك وتعالى إعلاء قدرهم ورفعة منزلتهم وإكرامهم في ذلك اليوم بين الخلائق. لأن كون هذا الإنسان يختصه الله تبارك وتعالى من بين سائر خلقه على أن يشفع لأناس من أهله أو أقاربه أو فئة من المؤمنين بين الخلائق كلهم، لا شك أن في هذا إكراما لهذا الشخص وإعلاء لقدره ورفعة لمنزلته تبارك لمنزلة هذا الشخص. فالذي يقوم بالشفاعة هو من رضي الله تبارك وتعالى عنه من أهل الخير والصلاح. وتحت هذا القسم، يعني ممن تكون الشفاعة، يدخل أصناف كثيرة. فالأنبياء يدخلون، لأن الأنبياء يشفعون، ويدخل فيه أيضا الصالحون من المؤمنين، فالمؤمنون يشفع بعضهم لبعض يوم القيامة، ويدخل فيه كذلك الشهداء، جاء في بعض الأحاديث لكن ما أعرف صحتها ولذلك ما لن أذكر الشهداء. جاء بارك الله فيكم من يشفع الأولاد الصغار لآبائهم، وهناك أيضا أنواع أخرى. فيدخل أيضا يدخل الملائكة، فالملائكة يشفعون لمن؟ يشفعون للخلق للمؤمنين من عباد الله تبارك وتعالى. إذن ممن تكون الشفاعة؟ ممن رضيهم الله تبارك وتعالى. يدخل تحت هذا القسم أو تحت هذا السؤال أصناف عديدة وفئات مختلفة: الأنبياء، الصالحون، الملائكة وغيرهم. واضح؟ طيب، ما هو الدليل على هذا؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: لا يتكلمون، يعني الخلق في ذلك الموقف لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وقال تعالى: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. الآية الثانية غير واضحة في الدلالة على ما ذكر المصنف، ولهذا وأجل بيانها للدرس القادم إن شاء الله عز وجل، لأن مدلولها حسب ما رجعت إلى بعض التفاسير، تفاسير أهل العلم، ذكروا معنى لا يتناسب مع المعنى الذي ذكره المصنف هنا، ولهذا نؤجله في الدرس القادم، والدرس القادم يسير إن شاء الله، فنتطرق إلى هذه المسألة. الشاهد الآية الأولى: لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. والله تعالى لا يأذن إلا لمن رضي عنه تبارك وتعالى وأراد إعزازه وإكرامه عز وجل. هذا هو السؤال ماذا؟ أو الجزئية الثالثة. الجزئية الرابعة قال: لمن تكون؟ عرفنا ممن تكون الشفاعة، لمن تكون؟ جميل، بل هاي للشافع ولا للمشفوع له؟ فكر. لا تجاوب على ما سمعت، جاوب على ما فهمت. طيب، هذه ايش؟ ممن تكون؟ هل نبقى لمن تكون؟ صوتك. ما فهمت شو قلت. جميل، هو لابد من توفر أمر أصلا حتى تقع الشفاعة، واضح؟ كما سيأتي إن شاء الله في بيان أقسام الشفاعة. لكن يعني لمن تكون؟ هل هي للشافع ولا للمشفوع له؟ ممن تكون؟ أو لمن تكون عفوا؟ المشفوع له؟ صح كلام أكيد؟ نشوف إذا وليد وافقكم المشهد. وليد للمشفوع له، أحسنت. فهي ممن تكون؟ تكون من الشافع، ولمن تكون؟ للمشفوع له، واضح؟ فيقول المصنف: وأما لمن تكون فأخبرنا أنه لا يأذن أن يشفع إلا أن يشفع هكذا إلا لمن ارتضى، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، وهو سبحانه لا يرتضي إلا أهل التوحيد والإخلاص. واضح؟ فإذا هي لمن تكون؟ تكون للمشفوع له، والمشفوع له لا بد أن يكون الله قد رضي عنه، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقلنا إن من قيود الشفاعة ماذا؟ الشرط الثاني: رضا الله تعالى عمن؟ على المشفوع له. وقال تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، وهو سبحانه لا يرتضي إلا أهل التوحيد والإخلاص. هذه هي بيان هذه الجزئيات الأربع التي ذكرها المصنف رحمه الله بشيء من الإيجاز والاختصار. ثم قال رحمه الله تعالى: وأما غيرهم، يعني غير أهل التوحيد وأهل الإخلاص من المشركين والمنافقين، هؤلاء قال: وأما غيرهم فقال تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقال تعالى: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. وقال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه أن المشركين يتطلعون إلى الشفاعة يوم القيامة، كما قال الله عز وجل عنهم: فهل لنا، هم يتكلمون، فهل لنا من شفاعة فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. فهم يتطلعون ويرغبون ويريدون الشفاعة، ولهذا يستفهمون ويسألون بعضهم بعضا: فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا؟ لماذا؟ لأن بالشفاعة يحصل الخلاص والنجاة مما هم فيه من العذاب. واضح؟ طيب، فالله عز وجل بين لنا حكمهم وما هو حالهم ومآلهم مع الشفاعة، فقال الله عز وجل مبينا لنا أنه لا نصيب لهم في الشفاعة أبدا، وأنه ليس هناك لهم شفيع يشفع لهم، وأنه لا تنفعهم الشفاعة. فقال عز وجل: ما للظالمين، يعني للمشركين، يعني الذين ظلموا أنفسهم بالشرك بالله عز وجل، فقال: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقال تعالى: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. لما يعرفون مآلهم ومصيرهم وتقطعت بهم أسباب الخير يعرفون بعد ذلك حالهم الأخير: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. وقال تعالى مبينا حكمهم: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. لماذا؟ لأن الشفاعة إنما تنفع أهل التوحيد وأهل الإخلاص كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتي الشفاعة، ثم أخبر أنه يأتي فيسجد تحت العرش ويحمد ربه بمحامد يعلمه إياها، لا يبدأ بالشفاعة أولا حتى يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع الحديث. ثم أخبر أنه لا يشفع في جميع العصاة من أهل التوحيد دفعة واحدة، بل قال: فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم يرجع فيسجد كذلك فيحد له حدا إلى آخر حديث الشفاعة. وقال له أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. هذا الكلام الذي ذكره المصنف رحمه الله سيأتي بيانه كله في الجواب الثاني. طيب، فننتقل إلى الجواب الثاني أو السؤال الثاني عفوا. قال المصنف رحمه الله: كم أنواع الشفاعة وما أعظمها؟ أما أنواع الشفاعة التي ذكرها المصنف ستة أقسام. كم أنواع الشفاعة؟ هذا الجزء الأول من السؤال. الجواب: أقسامها على حسب ما ذكر المصنف كم؟ ستة أقسام. وأما أعظمها فهي الشفاعة العظمى. لبيان أنواع الشفاعة وأقسامها نمهد بأمر، وهو أن الشفاعة تنقسم إلى قسمين. اكتبوا عندكم أقسام الشفاعة إجمالا، أقسام الشفاعة إجمالا، أقسام الشفاعة إجمالا تنقسم إلى قسمين. القسم الأول: شفاعة مثبتة. والقسم الثاني: شفاعة منفية. فما هي الشفاعة المثبتة وما هي الشفاعة المنفية؟ الشفاعة المثبتة هي التي جاء إثباتها وبيان مسائلها في الكتاب والسنة، هي التي جاء إثباتها وبيان مسائلها في الكتاب والسنة، يعني أثبتها الله عز وجل وأثبتها رسوله صلى الله عليه وسلم كذلك. الشفاعة المنفية هي التي نفاها الله تبارك وتعالى في القرآن ونبيه في السنة، مثل شفاعة المشركين أو جعل المشركين آلهتهم شفعاء لهم عند الله، فهذه شفاعة منفية. إذن كم أقسام الشفاعة إجمالا؟ وهما: نعم، مثبتة ومنفية. والمثبتة على ستة أقسام، وهي التي ذكرها المصنف رحمه الله. هذه هي الشفاعة، الشفاعات المثبتة أو أقسام الشفاعة المثبتة. أولا الشفاعة العظمى، ثانيا الشفاعة في استفتاح باب الجنة، ثالثا الشفاعة في أقوام قد أمر بهم إلى النار لا يدخلوها، رابعا الشفاعة في من دخلها من أهل التوحيد أن يخرجوا منها، الخامسة الشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة، السادسة الشفاعة في تخفيف عذاب بعض الكفار، وهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن كم عدد أقسام الشفاعة المثبتة؟ ستة أقسام. والشفاعات المثبتة هذه الستة الأقسام، منها ما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هو عام وشامل له ولغيره. إذن هذا حكم يتعلق بمن؟ بالشفاعة المثبتة. واضح؟ أن الشفاعات المثبتة الستة هذه منها ما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي بيان ذلك، ومنها ما هو عام له ولغيره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الآن نأتي على الأقسام قسما قسما. قال رحمه الله في بيان القسم الأول من أقسام الشفاعة، وهي الشفاعة العظمى. الشفاعة العظمى في موقف القيامة، في أن يأتي الله لفصل القضاء بين عباده. إذن هذا هو موطن الشفاعة وموضعها. أين مكان وموضع الشفاعة العظمى؟ في موقف القيامة. واضح؟ أثناء وقوف الخلق في انتظار مجيء الله تبارك وتعالى وفصله بين عباده، وذلك كما قال المصنف رحمه الله: إذا كان الناس في ضيق في ذلك الموقف، وطال بهم المقام، واشتد القلق، وألجمهم العرق، ماذا يحصل؟ قال: التمسوا الشفاعة في أن يفصل الله بينهم، فيأتون آدم صلى الله عليه وسلم، ثم نوحا، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى بن مريم، وكلهم يقول: نفسي نفسي، ويعتذر بعذر، إلى أن ينتهوا إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها، كما جاء مفصلا في الصحيحين وغيرهما. فالحديث طبعا طويل، لكن هكذا لخصه المصنف وذكره على هذا الوجه. إذن متى تقع الشفاعة العظمى؟ أحسنت، أثناء وقوف الخلق بين يدي الله عز وجل. متى تحصل؟ في أي حالة؟ جميل. وماذا في حال مرور ماذا بالخلق؟ في حال شدة ونزول القلق وإلجام العرق بالناس. طيب، قال المصنف رحمه الله: الشفاعة العظمى في موقف القيامة في أن يأتي الله لفصل القضاء بين عباده، وهي خاصة لنبينا صلى الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي المقام المحمود الذي وعده الله عز وجل، كما قال تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قلنا إن الشفاعة المثبتة منها ما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هو إيش؟ عام له ولغيره. هذا القسم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. هنا قال المصنف: وهي المقام المحمود الذي وعده الله عز وجل، يعني المقام، المنزلة التي يمدحه ويحمده ويثني عليه الخلق فيها. والدليل على ذلك، يعني الدليل على أن الشفاعة العظمى هي المقام المحمود، ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما ثبت عند الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، عن قوله مقاما محمودا، فقال: الشفاعة، أو هي الشفاعة، قال: هي الشفاعة. وهذا الحديث كما قلت رواه الترمذي وغيره، وهو حديث حسن، حسنه الترمذي وتبعه الشيخ الألباني رحمه الله على تحسينه. واضح؟ نمشي. الحديث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، عندما سئل عنها، يعني عن هذه الآية، قال: هي الشفاعة. وأيضا مما يدل لذلك ما أخرجه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه قال، أثر عن ابن عمر قال: إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا، يعني جماعات، إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا، كل أمة تتبع نبيها، يقولون: يا فلان اشفع، حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود. ارجعوا إلى كتاب التفسير من صحيح البخاري عند آية الإسراء: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، تجدون هذا الأثر. إذن هذا هو القسم الأول، واضح؟ فإذا قيل: ما هو المقام المحمود؟ ما هو الجواب أبو بكر؟ الشفاعة العظمى. حسنا. طيب، القسم الثاني من أقسام الشفاعة المثبتة: الشفاعة في استفتاح باب الجنة، وأول من يستفتح بابها نبينا صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخلها من الأمم أمته. الدليل على هذا القسم قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم من حديث أنس: أنا أول شفيع في الجنة. الدليل على هذا القسم الشفاعة في استفتاح باب الجنة قوله صلى الله عليه وسلم: أنا أول شفيع، يعني أول شاف في الجنة، يعني في استفتاح بابها. ثم قال المصنف: وأول من يدخلها من الأمم أمته. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما ثبت أيضا عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: نحن الأولون الآخرون، عفوا، نحن الآخرون الأولون، نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة. نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة. هذا هو دليل هذا القسم من أقسام الشفاعة المثبتة، وهو الشفاعة في استفتاح باب الجنة، وبيان أن أول من يدخلها هم أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه هذا القسم ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى المجلد الثالث صفحة 147 أن هذا القسم أيضا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيه أحد. هذا القسم من أقسام الشفاعة وهو استفتاح باب الجنة خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى مجلد الثالث صفحة 147. القسم الثالث الشفاعة في أقوام قد أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها. الشفاعة في أقوام قد أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها. وهذا القسم ذكر الشيخ مقبل الوادعي حفظه الله تعالى في كتابه الشفاعة دليله، وذكر أيضا تقرير بعض أهل العلم له. الدليل عليه ما أخرجه ابن أبي الدنيا رحمه الله في كتاب الأهوال، وكتاب الأهوال مطبوع الآن، من حديث عبد الله بن الحارث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أمر بقوم من أمتي قد أمر بهم إلى النار. أمر بقوم من أمتي قد أمر بهم إلى النار، قال: فيقولون: يا محمد ننشدك الشفاعة. قال: فآمر الملائكة أن يقفوا بهم. قال: فأنطلق وأستأذن على ربي عز وجل فيأذن لي، فأسجد وأقول: يا رب قوم من أمتي قد أمر بهم إلى النار. قال: فيقول لي: انطلق فأخرج منهم. قال: فأنطلق وأخرج منهم وأخرج منهم من شاء الله أن أخرج. ثم ينادي الباقون: يا محمد ننشدك الشفاعة، إلى آخر الحديث. طيب، ابن كثير رحمه الله تعالى لما تطرق لبيان هذا الحديث قال رحمه الله: ويكون معنى أخرج أي أنقذ. واضح؟ أنقذهم ويبقى أنقذهم من عدم الدخول، ويبقى قوم لم يدخلوها فأنقذهم أيضا. ثم قال: والله سبحانه وتعالى أعلم. فهذا هو القسم الثالث، وهذا دليله، ويحتاج الأمر في هذا القسم بالذات إلى مراجعة، لأن الأحاديث فيه يعني محل أخذ وعطاء. واضح؟ ولذلك أنا ما فصلت فيه كثير. واضح الآن؟ طيب، القسم الرابع من الشفاعة المثبتة في من دخلها من أهل التوحيد أن يخرجوا منها فيخرجون قد امتحشوا وصاروا فحما، فيطرحون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. وهذه هي الشفاعة لأهل الكبائر، يسمونها أهل العلم الشفاعة لأهل الكبائر. ومن الأدلة عليها ما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه، وهو أن حماد بن زيد أحد رواة الحديث قال لعمرو بن دينار رحمه الله تعالى: أسمعت جابر بن عبد الله يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يخرج قوما من النار بالشفاعة؟ قال: نعم. واضح؟ فهذا هو دليل هذه المسألة، بالإضافة إلى الأدلة الأخرى الكثيرة التي أشار إليها المصنف رحمه الله. وهذا القسم محل اتفاق بين الصحابة رضوان الله عليهم، وعليها يعني على هذا القسم انعقد إجماع أهل السنة على أن أهل الكبائر من أمة النبي صلى الله عليه وسلم يشفع تقع فيهم الشفاعة، فيشفع فيهم الأنبياء ويشفع فيهم الصالحون وغيرهم. لكن هنا أمر مهم في خصوص هذا القسم، وهو أن تحقق هذه الشفاعة لهذا الصنف من الناس لا تكون إلا بشرط هام جدا، وهو التوحيد لله عز وجل. واضح؟ فهم أهل كبائر لكن عندهم إخلاص وعندهم توحيد، إلا أن شهواتهم غلبتهم فاقترفوا وفرطوا في جنب الله عز وجل وأضاعوا حقوقه تبارك وتعالى، فأدى بهم ذلك إلى غلبة السيئات عليهم فاستحقوا بذلك دخول النار. لكن بما عندهم من التوحيد ومن الإخلاص لله شفع لهم ذلك في ماذا؟ في الخروج. ولهذا سأل أبو هريرة رضي الله عنه، ارجعوا إلى الحديث الذي تركناه، النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك؟ فقال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فبين صلى الله عليه وسلم أن أسعد الناس بشفاعته في الآخرة أعظمهم إخلاصا لله وتوحيدا له في الدين. بعد جاسم جنب ها معنا في القسم اللي تكلم فيه، القسم الرابع، متأكد؟ طيب، القسم الرابع الشفاعة في من؟ الشفاعة في أهل الكبائر. جميل. إيش شرط الوقوع الشفاعة لهؤلاء؟ ها؟ أن يكونوا موحدين ومخلصين لله عز وجل. إذن عرفنا هذا القسم ودليله وشرطه ودليل الشرط. واضح؟ نمشي؟ طيب، القسم الخامس من الشفاعة المثبتة، الشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة. وهذا القسم شرحه وبينه الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية. قال رحمه الله تعالى: شفاعته أو الشفاعة في رفع درجات من يدخل الجنة فوق ما يقتضيه ثواب أعمالهم. يعني أن أهل الجنة لكل منهم حسب ما يقتضيه ويليق به ويناسب عمله مقام ومنزلة في الجنة. واضح؟ فمن فضل الله تبارك وتعالى وكرمه وإحسانه أن جعل نوعا من أنواع الشفاعة بها يحصل للعبد منزلة أعلى من منزلته التي كان ينبغي أن يكون عليها وفق عمله الصالح. واضح؟ هذه الشفاعة أو هذا القسم من أقسام الشفاعة دل عليها عموم الأدلة، يعني ليس هناك دليل صريح في المسألة، إنما عامة الأدلة دلت عليها. ومن هذه الأدلة حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه يقول: لما أصيب عمه أبو عامر في غزوة أوطاس وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قام صلى الله عليه وسلم فتوضأ ورفع يديه وقال: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر واجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك. واضح؟ فهذا دعاء وفيه شفاعة وسؤال لله تبارك وتعالى في رفعة منزلة عم أبي موسى الأشعري. أيضا من الأدلة على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة لما مات: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. وهو في مسلم. هذا هو دليل هذا القسم. نمشي المجلد 20 192 طبعة التركي طبعا. ثم قال المصنف رحمه الله: وهذه الثلاث، يعني الشخص، وهذه الثلاث أي أقسام من أي أنواع الثلاث؟ أحسن، الثالثة والرابعة والخامسة. قال: وهذه الثلاث ليست خاصة بنبينا، ليست خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم، ولكنه هو المقدم فيها، يعني هو الأولى بها عليه الصلاة والسلام. ثم بعده الأنبياء والملائكة والأولياء والأفراط يشفعون، ثم إلى آخره. والأفراط المقصود من بهم؟ صغار المسلمين، يعني الذين ماتوا وهم صغار، هؤلاء هم الأفراط. والدليل على أن هؤلاء يشفعون لوالديهم يوم القيامة ما ثبت في الحديث الصحيح أن أحد رواة الحديث واسمه أبو حسان قال: قلت لأبي هريرة إنه مات لي ابنان، فما أنت محدثي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث تطيب به أنفسنا عن موتانا، يعني حدثنا شيء يسلينا ويخفف ألم الحزن على هؤلاء الموتى من أبنائي. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: نعم، صغارهم دعاميص الجنة، يعني صغار الجنة، صغار أهل الجنة يسمون دعاميص. يضحك أبو بكر. صغارهم دعاميص الجنة، يتلقى أحدهم أباه أو قال أبوي فيأخذ بثوبه، يعني هكذا، فيأخذ بثوبه أو قال بيده كما آخذ أنا بصنفة ثوبك، هكذا. يعني أبو هريرة يقرب المعنى لهذا السائل فيقول: كما آخذ أنا بصنفة ثوبك أو بيدك، فلا يتناهى أو قال فلا ينتهي حتى يدخله الله وأباه الجنة. واضح؟ فهذا دليل هذا القسم. ومن الأدلة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة أولاد لم يبلغوا الحنف إلا أدخلهم الله وإياهم بفضل رحمته الجنة. قال: ويقال لهم ادخلوا الجنة. قال: فيقولون حتى يجيء أبوانا، يعني لن ندخل الجنة حتى يجيء أبوانا. وهذا فضل، يعني موت الأطفال، وأن الإنسان يسلي نفسه بمثل هذه النصوص، وأيضا يدل على رحمة الأطفال وشفقتهم على أبويهم. المعروف ماذا؟ أن الآباء هم أصحاب الشفقة وهم أصحاب الحنان، أليس كذلك؟ والحرص في الآخرة. انظروا إلى فضل الأبناء. يقول أحدهم: يقال لهم ادخلوا الجنة. قال: فيقولون حتى يجيء أبوانا، لن ندخل حتى يجيء الوالدان. قال: ثلاث مرات. فيقولون مثل ذلك، فيقال لهم ادخلوا الجنة أنتم وأبواكم. هذا الحديث أخرجه النسائي والبيهقي وهو صحيح، وارجعوا إليه في كتاب الشيخ مقبل رحمه الله تعالى. إذن من الأصناف التي تشفعهم من الأفراد. قال المصنف: ثم يخرج الله تعالى برحمته من النار أقواما بدون شفاعة لا يحصيهم إلا الله فيدخلون الجنة. وهذا من فضل الله وكرمه تبارك وتعالى وسعة رحمته. القسم الأخير من أقسام الشفاعة المثبتة: الشفاعة في تخفيف عذاب بعض الكفار، وهذه خاصة لنبينا صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب. والدليل على هذا القسم ما أخرجه مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ المعروف أن أبا طالب عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأوذي من المشركين، كان أبو طالب ماذا؟ يحميه ويرآه ويمنع وصول الأذى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر كان معروف عند الصحابة رضوان الله عليهم. فلهذا ورد سؤال منهم على النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا له: يا رسول الله، إن أبا طالب كان يحوطك، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك، يعني يرعاك، يحوطك يعني يرعاك، يحوطك ويغضب لك، هل نفعته بشيء؟ واضح؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم، يعني نفعته. كيف؟ قال عليه الصلاة والسلام: هو في ضحضاح من نار. الضحضاح يقول العلماء هو ما رق من الماء، يعني يكون على وجه الأرض، ما رق من الماء على وجه الأرض يقال له ضحضاح. قال: هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. إذن كان والعياذ بالله في الدرك الأسفل، فأخرجه النبي عليه الصلاة والسلام بشفاعته إلى مكان ماذا؟ خفف عنه فيه العذاب. فأفاد هذا الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم نفع أبا طالب في تخفيف العذاب عنه، بشفاعته في تخفيف العذاب عنه، لا في إسقاط العذاب عنه بالكلية. واضح؟ العذاب باقي على أبي طالب لأنه من أهل النار ومات من المشركين ومات على الشرك، لكن شفع له صلى الله عليه وسلم في أن يخفف عنه العذاب، فأخرجه من الدرك الأسفل من النار إلى مكان يكون فيه العذاب خفيفا عليه. فنفعته شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن تيمية وغيره في تخفيف العذاب عنه، لا في إسقاط العذاب عنه بالكلية. لماذا؟ لأنه مات على الشرك وأصر عليه والعياذ بالله إلى موته. إلى أن قال المصنف: ولا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة فيها قدمه. وهذا على ظاهره كما قال العلماء أن الله عز وجل يضع قدمه في جهنم فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط قط وعزتك، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها، فينشئ الله تعالى أقواما فيدخلهم الجنة. وفي ذلك من النصوص ما لا يحصى، فمن شاء وجدها في الكتاب والسنة. ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. درس طويل لا بد أن هي قبل الدرس. الدرس القادم إن شاء الله في سؤالين، لكن ثم بعد ذلك نقف إلى ما بعد الدورة، نبدأ في مباحث الإيمان بالله والقدر. واضح الدرس؟ الحمد لله. الدرس القادم، لأن الدرس خفيف سيكون، فبتكون إن شاء الله مناقشة في مبحث الشفاعة وفي مبحث الرؤية. في شيء في الدرس؟ هو بكر. ها؟ ما فهم سؤالك الخاص. أولا قوله تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. السياق الآية في المؤمنين ولا في يعني في المسلمين ولا في المشركين كفار؟ ها؟ سياق الآية في المشركين. واضح؟ والمسلمون إذا دخلوا النار لا يكون عذابهم في جهنم مثل عذاب المشركين، فجهنم دركات ودرجات. لا، ما جاء هذا. ووالد النبي عليه الصلاة والسلام مات مشركا، هذا جاء إلى الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقاله: أين أنت؟ قال: أبوك في النار. فحزن الرجل وبكى، فقال عليه الصلاة والسلام: إن أبي وأباك في النار. واضح؟ والنبي عليه الصلاة والسلام لم يأتي عنه نص لأنه يشفع لوالديه أو أحدهم. والله تعالى والله ذكر هذا ابن تيمية رحمه الله وبين أن هذا خاص أن ما في أحد قبل النبي عليه الصلاة والسلام يفتح باب الجنة. لا أنا أول شفيع في الجنة. أيوة ممكن يكون في شفيع ثاني ثالث. لا الآن القسم الشفاعة في استفتاح باب الجنة. أنا أول شفيع في الجنة يعني في استفتاح باب الجنة. هل أحد قبل النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما في أحد من هذا الباب جاءت الخصوصية لأنهم يفتحون. المفهوم مفهوم الحديث يدل لكن الله أعلم هل فيه أو ما فيه. الله أعلم لابد نرجع للمفهوم. واضح؟ يعني الآن تقول أنت الإنسان قال أنا أول. هل قوله مفهوم قوله أنا أول هل يعني أنه في ثاني في ثالث في رابع؟ واضح؟ الله تعالى لا يصبر. نعم معروف. نعم بلى قال ابن حبان ابن حيان رحمه الله اتفقوا على ان المراد به شفاعة الأولى. واضح؟ بارك الله فيك. سؤال جيد ما شاء الله. بلى ما ادري نشوف ان شاء الله في الجنة اذا نسأل الله يجعلنا في الجنة ونشوف ان شاء الله في ذلك الموقف في أي العقاب رقم واحد اثنين ثلاثة. الله أفاصل المدى. نعم هذا ظاهر الحديث أول الأمم دخولا الجنة نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. نعم من بها يتبعون صالح الأمم الماضية تكون تبع لأمة النبي عليه الصلاة والسلام هم يتبعون وهذا يدل على فضل هذه الأمة ولطف الله تبارك وتعالى. نعم بلى هذا متوقف بارك الله فيك على ورود النصوص الواردة في الموضوع أنهم يمتحنون. واضح؟ أنهم يمتحنون فمن علم الله تعالى أنه سيكون من أهل الخير سيكون من أهل الجنة والعكس بالعكس. لا لم يأتي الأمر المحدد. نعم إنما أفضل جاء هذا الوصف لهم إلا عن الصغار سنة سنتين شهر شهرين. واضح؟ وما دام أنه لم يبلغ الحلم فهو غير مكلف يعتبر صغيرا حتى لو مات عمره 8 سنوات 10 سنوات. أي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.